دائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل الشروع في دراسة هذا الكتاب لا بأس بقراءة الفاتحة على رأسي الشهيد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هنالك ملاحظة مهمة قبل الشروع في دراسة هذا الكتاب لا بد من الإشارة إليها، وهذه الملاحظة هي أن السيد رحمه الله عليه كتب مقدمة مفصلة لكتاب حلقات الثلاثة في الأصول، كتاب دروس في علم الأصول، وهذه المقدمة في الواقع تمثل بحث مهم عن طبيعة المنهج الدراسي وتطور المنهج الدراسي في علم الأصول في الحوزة العلمية. ولا بد للطالب قبل دراسة هذا الكتاب، كتاب دروس في علم الأصول، من أن يراجع هذه المقدمة ويدرس هذه المقدمة دراسة مركزة ودراسة متأنية. وهذه المقدمة كما ستلاحظون إن شاء الله تعالى فيها بعض الأمثلة وبعض الشواهد وبعض المفردات من علم الأصول، لأن السيد أحيانا رحمة الله عليه إنما يشير إلى أمثلة تطبيقية وواقعية من العلم، ولعل بعض الأمثلة لا تتوضح بشكل تام إلا بعد دراسة الطالب للحلقة الأولى والحلقة الثانية. ولا بأس أن يرجع الطالب إلى قراءة هذه المقدمة بعد أن ينتهي من دراسة الحلقة الأولى، وكذلك لا بأس أن يرجع إلى قراءة هذه المقدمة قراءة مركزة وقراءة متأنية بعد دراسة الحلقة الثانية. والآن قد يقول قائل، ما هي الحاجة إلى أن يركز الإنسان على دراسة مقدمة كتاب أو قراءة مقدمة كتاب قراءة متأنية ودقيقة؟ الواقع في نظر الحاجة تنبع من عدة أسباب. من هذه الأسباب أن السيد رحمة الله عليه حينما ألف هذه الحلقات كانت هنالك جملة مبررات عملية ملحة اقتضت من السيد أن يتوجه إلى تجديد منهج دراسة علم الأصول في الحوزة. فلا بد للطالب الدارس لهذه المادة من أن يطلع على تلك المبررات العملية حتى يكون على بينة من أمره في دراسته. المبرر الثاني هو وجود حالة اضطراب في طبيعة وضع الطالب الدارس لعلم الأصول، خصوصا الآن، لأن كثير من الأخوة الطلبة لا يعلم ماذا يدرس، ولذلك يبدأ بالحلقة الأولى ثم يقفز إلى المعالم ثم يرجع إلى الحلقة الثانية ثم يقفز إلى أصول المظفر، ثم يعيش حالة من التشتت وحالة من وإن كان في الواقع هذا يمكن أن ينتفع منه الطالب نفعا كبيرا، ولكن السيد رحمه الله عليه حينما وضع هذا المنهج ما كان يستهدف ضم كتاب إلى الكتب الأصولية المشهورة في الحوزة لكي يدرس هذا الكتاب دراسة موازية لدراسة الكتب القائمة في الحوزة، وإنما أراد من هذا المنهج أن يستعين الطالب بدراسة هذا المنهج على الوصول إلى البحث الخارج وعلى استيعاب علم الأصول. ولذلك ولا تفسر هذه الكلمة بأنها دعوة أيضا للإعراض عن المنهج القديم، لأن السيد رحمة الله عليه يوصي بالاهتمام بالمنهج القديم والاستفادة من المنهج القديم، بل إن الطالب كما هو معلوم الذي يضم بين دراسة المنهج القديم والمنهج الجديد قد تكون دراسته أكمل وأدق وأنضج مما لا شك فيه، وإن كان الطريق يطول على مثل هذا الطالب في الوصول إلى البحث الخارج، ولكن دراسة مثل هذا الطالب تكون أدق لا شك في ذلك. ولكن أردت أن أقول أن الذي يطلع على هذه المقدمة بشكل متأني وبشكل مركز سيلاحظ أنه إذا استطاع أن يستوعب هذه الكتب الثلاثة، هذه الحلقات الثلاثة استيعابا تاما دقيقا، حينئذ سوف يكون مثل هذا الطالب كما يقول السيد الشهيد رحمه الله عليه مؤهلا لدخول البحث الخارج ولاستيعاب أبحاث المجتهدين في علم الأصول في الخارج. المبرر الآخر لعله يقتضي منا أن ندرس المقدمة ونقرأ المقدمة قراءة متأنية هو الاطلاع على طبيعة منهج هذا الكتاب، يعني طريقة المنهجية التي مارسها السيد رحمه الله عليه في تبويب العلم وفي إعادة تصنيف علم الأصول، فأن السيد رحمة الله عليه مارس عملية إعادة تصنيف هذا العلم، علم الأصول. علم الأصول هنالك عدة مناهج في كتابته في الواقع، والدارس في كتب الأصولية القديمة يلاحظ أكثر من منهج في دراسة في كتابة علم الأصول، يعني في تبويب المسائل الأصولية وفي ترتيب المسائل الأصولية. والمنهج مثلا القديم لسائر علي صاحب المعالم رحمة الله عليه يختلف عن منهج المتأخرين، المنهج الذي سائر علي الشيخ المظفر رحمة الله عليه يختلف عن منهج صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ومنهج السيد الصدر رحمة الله عليه يختلف عن كل تلك المناهج القديمة. فأيضا يمكن استفادة هذا من مطالعة المقدمة، يعني يتبين الإنسان منهج السيد وطريقة السيد في كتابة العلم، في كتابة علم الأصول، يعني طريقته في تبويب المسائل الأصولية وفي كتابة المسائل الأصولية. وكذلك يمكن أن يستفيد من الإرشادات التي ثبتها السيد رحمة الله عليه لدارس هذه المواد، لدارس هذه الدروس في علم الأصول. السيد رحمة الله عليه من ضمن الأشياء التي ركز عليها في مقدمته هذه هي مسألة ضرورة استيعاب الطالب لشرح الأستاذ وكتابة الطالب لشرح الأستاذ، حتى يمكن أن تنمو لدى الطالب قابلية الكتابة العلمية، حتى يمكن أن يتأهل الطالب بشكل تدريجي لمسألة الكتابة التي ينتظر من الطالب أن يمارسها في أبحاث الخارج مثلا وفي دراساته الفكرية الأخرى في الحوزة. وأيضا من خلال الكتابة يمكن أن تترسخ في ذهن الطالب المصطلحات العلمية، ويمكن أن تترسخ مصطلحات علم الأصول، وكذلك تترسخ أفكار علم الأصول، ويستوعب الطالب لغة علم الأصول ويكون مستعد لكتابة تقريرات المجتهدين في البحث الخارج حينما يصل إلى يوفق ويصل إلى البحث الخارج. إذن هنالك عدة مبررات في الواقع في الاطلاع على هذه المقدمة. أيضا لا بأس من ذكر ملاحظة أخرى في المقام قبل الدخول في دراسة هذا الكتاب، وهي قد يسأل بعض الأخوة عن المراجع التي يمكن الاستعانة فيها لدراسة هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب الحلقة الأولى في الواقع لعله أبسط الكتب المنهجية الأصولية المشهورة في الحوزة من حيث طبيعة عرض الأفكار الأصولية، لكن هنالك بعض الكتب يمكن الاستعانة فيها، وأيضا كتب يعتبر مستوى كتابتها لعله بمستوى هذا الكتاب أو أحيانا أبسط من هذا الكتاب، وإن كان بعض هذه الكتب مو كتب منهجية دراسية ولكن يمكن الاستفادة منها في دراسة علم الأصول. من هذا الكتاب مثلا ولعله أهم من هذه الكتب ولعله أهم هذه الكتب هو كتاب المعالم الجديدة للأصول. هذا الكتاب السيد رحمة الله عليه كتب قديم، وأول ما طبع في سنة 1965، وكان في نية السيد آنذاك رحمة الله عليه أن يكتب ثلاث حلقات أيضا بنفس الطريقة اللي كتب فيها هذه الحلقات، لكن الفرق بين الطريقة اللي كتب فيها المعالم الجديدة والطريقة اللي كتب فيها الحلقة الأولى، والمعالم الجديدة أيضا كانت خطتها تقع حلقة أولى لحلقات تتكامل في علم الأصول كهذه الحلقات، تعلق ثلاث حلقات أيضا مثل ما أظن أن السيد ذكر في مقدمة المعالم الجديدة. لكن الفرق بين دراسة يعني بين طبيعة العرض المعالم الجديدة وطبيعة العرض في هذا الكتاب في كتاب الحلقة الأولى، أن المعالم الجديدة السيد رحمة الله عليه يقول أخذنا بنظر الاعتبار ليس المتخصصين فقط من الطلبة من طلبة الحوزة، وإنما أخذنا بنظر الاعتبار الهواة، يعني المثقفين الإسلاميين اللي يرغبون أن يطلعون على علم الأصول من دون أستاذ. فإذا المعالم الجديدة للأصول لا تحتاج إلى أستاذ، ميسرة مبسطة، وإن كان إذا درست أيضا على يد أستاذ يكون أنفع وأفضل كما هو معلوم. ولذلك كانت المعالم الجديدة للأصول أيضا ضمن سلسلة